الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 58 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نبدأ بالحكمة 35 التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا به: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. فأي علم لعالم يرضى عن نفسه، وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. هذا الكلام واضح في معناه السطحي كما ترون، يدور على محور واضح أن رضا الإنسان عن نفسه مصدر كل معصية ومصدر كل بعد عن الله سبحانه وتعالى. وعدم رضا الإنسان عن نفسه هو منطلق كل قرب إلى الله، وسبب كل تقرب يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. النفس، ما المراد بالنفس هنا؟ أولا نلفت النظر إلى أن كلمة النفس تأتي في اللغة العربية لعدة معاني. تأتي بمعنى الذات، مجموع الذات. نقول رأيت الملك نفسه، أي رأيته ذاته، لم أرى حاجبه، لم أرى نائبه، لم أرى حاشيته، لم رأيته هو نفسه، أي رأيته ذاته. فكلمة النفس هنا بمعنى الذات. وتأتي النفس أيضا بمعنى الروح، فتكون هي والروح بمعنى واحد. نقول فلانا فاضت نفسه، يعني فاضت روحه. ومن ذلك قول أنس بن النضر لأمه وقد امتنعت عن الطعام حتى يعود إلى الكفر، قالت: والله يا أمه لو خرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين الذي أكرمني الله به، فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي. المراد بالنفس في كلامه الروح، يعني لو خرجت روحك شيئا فشيئا لن أدع هذا الإسلام الذي شرفني الله عز وجل به. وتأتي النفس بمعنى الدم، كلمة نفس تطلق على الدم أيضا. وتأتي النفس بمعنى الغريزة الشهوانية التي بثها الله عز وجل في كيان كل منا. هذه الغريزة الشهوانية التي نحن والحيوانات نشكل جامعا مشتركا فيها. المراد بالنفس هنا في هذه الحكمة هذا المعنى الأخير، هذا المعنى الأخير، وهو المعنى المراد بقول الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. نعم، هذه الكلمة، كلمة النفس هنا، إن النفس لأمارة بالسوء، ليس المراد بها الروح، وليس المراد بها الذات، وليس المراد بها الدم، وإنما المراد بها الغريزة الحيوانية التي أقامه الله عز وجل في كيان كل منا. فإذا عرفنا ذلك أدركنا معنى هذه الحكمة الجليلة الكبرى. لا النفس التي هي الغريزة الحيوانية المغروسة في كيان الإنسان في الواقع هي مصدر الابتلاء الأول الذي ابتلى الله به الإنسان، ويأتي دور الشيطان بعده. النفس أشد. الشيطان يقول الله عنه إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بينما يقول عن النفس إن النفس لأمارة بالسوء. والشيطان عندما يغويك أو يغويني يستعين بالنفس، يستثير في النفس أي في الغرائز حوافزها إلى المعصية فينجح. ولو لم تكن في كيان الإنسان هذه النفس لما استطاع الشيطان أن يفعل شيئا. فإذا عرفنا ذلك فما موقف الإنسان المسلم الذي صدق باري عز وجل في التزامه بأمره، والذي فار قلبه حبا له وخشية منه؟ هل من شأن هذا الإنسان أن يعجب بنفسه وأن يرضى عنها؟ أم من شأن هذا الإنسان أن يتخذ حذره منها وأن يعلم أنها عدوة له؟ الجواب واضح. قال: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. أعدى عدوك. وهذه حكمة صارمة وكلام سليم لا شك فيه. أعدى عدوك في مصالحك الدنيوية، مصالحك الدنيوية وفي مصالحك الأخروية. يعني إذا اتبهت نفسك بعيدا عن وحي عقلك فإن نفسك توقعك في الهلاك بالنسبة لمصالحك الدنيوية، وتوقعك في الهلاك أيضا بالنسبة لمصالحك الأخروية. هذه حقيقة لا شك فيها. نفسي التي بين جنبي تطمح بي وتغريني إلى منافسة أندادي ومسابقتهم في الزعامة، الرئاسة، القيادة، تغريني بمنافسة من حولي في المال وجمع المال والشهرة. نفسي التي بين جنبي تثير مشاعر الحقد والضغائن في كياني عندما أجد من قد فاقني شهرة أو فاقني في علم أو في زعامة أو في شهرة أو نحو ذلك. نفسي تنفث في كياني معاني الحسد ضد هؤلاء الناس. نفسي تهمس إلي أن أغامر، أن أظلم، أن أقتنص حقوق الناس، أن أخدع، أن أغش. هكذا تأمر من نفسي، وهذه حقيقة أنا أشعر بها وكل منكم لا بد أن يشعر بها. فإذا كنت راضيا عن نفسي ماذا تكون النتيجة؟ فوق هذا كله إذا كنت راضيا عن نفسي معجبا بها فلا شك أن هذا الرضا، هذا الرضا عن نفسي يجعلني أستسلم لها. أنا راضي عنها، إذن لابد أن تقودني. أستسلم لها فيما تسيرني فيه، أستسلم لها في كل هذه الأعمال، في الحقد على الناس، في الحسد، في الضغينة، في مسابقتهم، في كيد لهم، في السعي إلى جمع مزيد من المال، نعم إلى آخر ما هنالك. رضاي عن نفسي يجعلني جنديا لهم، ويجعلها قائدا لي. إذا فرضاي عن نفسي أصبح أصل كل معصية، كما يقول أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس. إنسان فاجر فتاك سفيه، نعم، جاء يخدعك، إذا رضيت عنه واستسلمت له إلى ما يوصلك؟ يوصلك إلى الشقاء، إلى الجرائم. طيب هذا شيء واضح، لكن إذا أخذت حذرك منه وعرفت أنه عدوك، نعم، فلا شك أنك تتحرر من أذى. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. نعم، إذن هذه الفقرة الأولى لا شك فيها، أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس. طيب قد يقول قائل، نعم صحيح، لكن أنا نفسي غير نفوس الناس، أنا نفسي أصبحت كالملائكة، لا تأمرني إلا بالخير ولا توحي إلي إلا المعاني السامية. هذا الذي يقول هذا الكلام هل يقبل منه كلام؟ لا. قل له أنت إذن تخالف كلام الله، إن النفس لأمارة بالسوء، فكيف أصبحت نفسك على خلاف ما وصف الله سبحانه وتعالى؟ نعم، أنت يمكن أن تتحرر من نفسك، صحيح، فتسلك مسالك المقربين وتسلك السبل الرائعة إلى مرضات الله وتصبح رجلا مثاليا في إنسانيته، لكنك بهذا لا بفضل النفس تفعل ذلك، وإنما لتحررك من نفسك تفعل ذلك. ونحن عندما ننظر إلى الناس نجدهم أصنافا، الصالحون من الناس دائما هم في حرب عوام مع نفوسهم، لن تجد رجلا من الصالحين والمستقيمين كان في عصرنا هذا أو في العصور السالفة إلا وتجده دائما في حرب مع نفسه، يتحرر من نفسه باتباع أوامر الله عز وجل، توحي إليه نفسه أن يفعل هكذا فينصرف إلى نقيض ما توحي إليه، وهكذا. لن تجد إنسانا سليم الطوية مستقيما على أوامر الله عز وجل إلا بعد أن يتحرر من غوائل نفسه. أما أن نصدق واحد بهذا الشكل يقول لا أنا نفسي ليست كذلك، نفسي هي التي تأمرني بالاستقامة، نفسي لا تأمرني بالحسد ولا تدفعني إلى أحقاد ولا غرائم، نقول له أنت إذا لست بشرا، أنت إذا ملك، لأن الله عز وجل عندما خلق الإنسان كل إنسان وضع في فطرته هذه الغريزة البشرية التي تأمره بالسوء وتأمره بالأنانية وتأمره بأن يعجب بنفسه، لكن عندما يجاهد نفسه وينفذ أمر الله عز وجل القائل وجاهدوا في الله حق جهاده، الجهاد يجعله يصبر على نفسه ويتحرر منها. لكن لم نجد أحدا من البشر فطره الله عز وجل على طبيعة ملائكية، لا هذا غلط، بل هذا هو شأن المعجب بنفسي. الباري عز وجل نهانا أن نشهد لأنفسنا بالصلاح والتقوى، نهانا أن نزكي أنفسنا، يعني نهانا أن نقول أنا إنسان طاهر، أنا إنسان نقي، أنا إنسان لا أخطئ، نهانا أن نقول ذلك. الله هو الذي يزكي من يشاء، الله هو الذي يشهد لي أو لك، يشهد علي أو عليك، الله، نعم، هو أعلم بمن اتقى. ثم يقول ابن عطاء الله بعد ذلك، وأصل كل طاعة ليقظة وعفة عدم الرضا منك عنها، يعني عن نفسك. كلام سليم. إذا كان الكلام الأول صحيح فعكسه أيضا صحيح. عندما تجد إنسانا ملتزما أوامر الله سبحانه وتعالى، سائرا على صراطه، مبتعدا عن المعاصي، عفيفا نقيا الباطل، لا ينطوي كيانه على عجب، على حقد، على حسد، على تكاذب، على المال، فاعلم أن مصدر ذلك عدم رضا هذا الإنسان عن نفسه. لما لم يرضى عن نفسه قامت بينه وبينها حرب، ولما قامت بينه وبينها حرب كان لابد أن يجاهد في سبيل الله ليتحرر من نفسه. وعندما جاهد واستمر يجاهد مستعينا بالدعاء، مستعينا بمحبته لله، مستعينا بخوفه من الله عز وجل، تحرر عن نفسه، أصبحت نفسه في واد وهو في واد آخر. هذا الإنسان إن سألته عن نفسه التي بين جنبيه شكى إليك منها الكثير والكثير. نعم، إطلاقا لا يمكن أن يعجب بها، لا يمكن أن يمدحها أبدا. نعم، يقول لك كم وكم عانيت من نفسي، كم وكم آذتني نفسي هذه التي بين جنبي. نعم، كل الصالحين، كل المقربين إلى الله هذا شأنهم. نعم، أنا ترجمت الفضول بن عياض. طيب لاحظوا موقف فضول بن عياض من نفسه إلى أن مات، دائما كان شديد الخوف من نفسه، ودائما كان ينظر إليها نظر العدو إلى عدوه. نعم، حتى نهاية حياته، لأنه يخشى في كل لحظة أن يغفل فتخدعه نفسه فتجره إلى سابق عهده وإلى سابق انحرافه في أيام شبابه. نعم، هو عندما استقام ليس معنى ذلك أن نفسه ذابت وأعدمت كما يدم الإنسان بالشرق، لا، نفسه موجودة، لكن معنى ذلك أن ما هو أقوى من نفسه استيقظ في كيانه، استيقظت في كيانه مخافة الله، استيقظت في كيانه محبته لله، استيقظ في كيانه حياؤه من الله عز وجل. لذلك كان يقول في موسم الحج في عرفة، يقول واصل أتاه يوم القيامة حتى ولو غفرت لي، واصل أتاه منك يا رب حتى ولو غفرت لي، يعني إذا غفرت لي يبقى لي الحياة منك. نعم، مغفرتك لي مع سوء حالي يدعوني إلى الاستحياء والخجل منك، وهكذا. فمقياس سير الإنسان إلى الله شدة بغضه لنفسه، وشدة كراهيته لنفسه التي بين جنبيه، وشدة اتهامه له، ومقياس بغض الإنسان من الله عز وجل عنجهيته. ومعنى العنجهية، الإنسان عندما نقول فلان، نعم، يتصف العنجهية دائما والكبر دائما، يعني يحب نفسه، يعني معجب بنفسه، يرى أن نفسه لا تخطئ أبدا. هذا معنى، هذه هي ترجمة فلان معجب بنفسه، فلان متكبر. عندما يكون كذلك لا تتصور أن ينبثق من هذا الإنسان عمل صالح، ممكن أن تنبثق منه صور الأعمال الصالحة، صورها، لكن ما قيمة صورة الأعمال الصالحة إذا لم تكن في هذه الأعمال روحانيتها. ولذلك عقب ابن عطاء الله على هذا الكلام بقوله: ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. العالم الذي يرضى عن نفسه يهلكك بعلمه، لأنك تجده يتكلم كلام فصيح، يتكلم بموازين دقيقة فيخدعك كلامه، لكن هذا الذي يرضى عن نفسه يجعل علمه خادما لنفسه، يجعل علمه خادما لنزواته، يجعل علمه خادما لشهواته فيخدعك رغم أنه عالم. افرض مثلا أنني إنسان عالم لكنني مطيع لنفسي، متبع لها، خادم ذليل لنفسي. نفسي تقول لي الجهة الفلانية إن أيدتها وروجت لأفكارها فلسوف تكرمك بالمال الوفير، ولسوف تحقق لك الشهرة، ولسوف تعطيك غدا مراتب ووظائف عالية. وأنا خاضع لنفسي ونفسي تقول لي هذا الكلام، ماذا أصنع؟ أجنب علمي لهذه الغاية، فأتحدث وآتي بأدلة وأجمل هذه الأدلة، وأستطيع المحامي دائما ما أيسر أن يقلب الباطل حق الحق باطل. فأنا عندما أهدف إلى غاية مصلحية لنفسي أتلاعب بحقائق العلم، وإذا أوتيت قدرة كلامية وإذا أوتيت حجج ومنطق وما إلى ذلك أستطيع أن أخدع الناس، فأسير وراء ما يروجه ذلك المذهب لكي يرضوا عنه فيمنوني ويجزلوا لي العطاء وما إلى ذلك. نعم. طيب ماذا صنعت أنا بهذا بالناس؟ خدعتهم، غششتهم. إذن استحابك لي وإن كنت عالما لأنني أرضى من نفسي يوصلك إلى الهلاك إطلاقا، لا شك في هذا ولا ريب. وعلمي في هذه الحالة يضرك ولا ينفعك بشكل من الأشكال، هذا ينطبق على كثيرين في هذا العصر. إذا قرأت لهم تتصور أنك تقرأ كلام علم، وإذا أصغيت إلى كلامهم يجذبك كلامهم ويكاد يقنعك، ولكنك لا تعلم خلفية هذا الإنسان. هذا الإنسان يكون من الراضين عن أنفسهم والسائرين وراء وحي نفوسهم. النفس تقول له أنت بحاجة إلى شهرة، فإذا قلت هذا الكلام الجهة الفلانية ستروج لك كلامك وتنشره في الجرائد والمجلات، ولسوف تدعى لإلقاء محاضرات فيه هنا وهناك، ففعل ذلك سيتنال شهرة. طيب أفعل ذلك، الناس لا يعلمون، يخدعون بكلامي، هلكوا وهلكت بسبب اتباعي لنفسي، بسبب رضاي عن نفسي. ألا تعلمون أن في الناس اليوم كثيرين على هذه الشاكلة الذين يكتبون في السيرة ويدسون، الذين يكتبون في الشريعة ويدسون ويتلاعبون، نعم، الذين يتحدثون نعم عن القراءة المعاصرة ويذهبون في ذلك يمينا وشمالا. طيب ماذا يصنعون؟ واقع أنهم يستخدمون العلم لإرضاء نفوسهم، ونفوسهم ماذا تطلب منهم؟ تطلب منهم أن يزدادوا مالا أو يزدادوا شهرة أو يزدادوا سمعة، نعم، فائدة دنيوية عاجلة مما تطلبه الغرائز النفسية بين جوانحهما. فإذا اتبعت هؤلاء الناس أرداك، كما يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. هذا أمر مهم جدا أيها الإخوة. قد يقول قائل طيب أنا كيف يعني أعلم هؤلاء الناس عندما يقولوا لي نعم، ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. أنا صحبت عالم، ما الذي يدريني أنه لا يرضى عن نفسه؟ رضا وعدم رضا عن نفسه وشيء خفي. طيب أنا رأيته عالما فاتبعته، لا. عندما تتمتع بالوعي الإسلامي تفرق بين العالم الذي يرضى عن نفسه والعالم الذي لا يرضى عن نفسه. ولكن عندما لا تتمتع بأي وعي إسلامي صحيح ستخدع، ولا سوف تسير وراء هؤلاء الناس ولن تفرق بين العالم الراضي عن نفسه والعالم الذي لا يرضى عن نفسه بشكل من الأشكال. نحن فيما مضى ألف حسين هيكل انتهى، مات الرجل، وكتابه أعتقد مات كتابا سماه حياة محمد صلى الله عليه وسلم في السيرة. طيب ما الذي دفعه إلى هذا التأليف؟ بريطانيا كانت آنذاك تستعمر مصر، كانت مصر مستعمرة تحت يد بريطانيا، وكان اللورد كرومر واللورد لورد قد اتخذوا خطة لجر مصر إلى الإسلام التقليدي البعيد عن التمسك بجوهره، وكانوا يبثون في المجتمع المصري أن العالم العربي لا يمكن أن يتقدم كما تقدمت أوروبا إلا إذا طورت دينها الإسلام كما طورت أوروبا أيضا ديانتها. يعني ينبغي أن يخضعوا الإسلام لمقتضيات العلم الحديث، وأن يطوروه وأن يبدلوه وأن يتجاوزوا الغيبيات والأشياء التي تسمى الخوارق والمعجزات. بريطانيا بثت هذا في رواة الناس، وكانت تجري من يروج لهذا الخلق بالمال والوظائف والشهرة. طيب جاء حسين هيكل فرضي بهذا الأمر، رضي عن نفسه وطمع وسال لعابه طمعا بشهرة بمناصب وما إلى ذلك بأموال. طلب منه سرا أن يؤلف كتابا في السيرة ينهج هذا النهج فيه، يبعد الناس عن الإيمان بالمعجزات بالخوارق بالوحي الأمور الغيبية الغريبة، وأن يغير سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بما يتفق والعلم الحديث آنذاك. ألف كتابا اسمه حياة محمد. هذا رجل عالم لكن يرضى عن نفسه، ألفه من أجل مرضاة بريطانيا لا من أجل مرضاة الله. قد تقول كيف أعلم أن هذا الإنسان ألف هذا الكتاب من أجل مرضاة بريطانيا لا من أجل مرضاة الله؟ وعيك الإسلامي يجعلك تشم هذه الرائحة. إذن لابد أن تتمتع قبل كل شيء بوعي ذاتي. عندما يقول أنا في مقدمة كتابه آثرت أن أطوي الحديث عن الخوارق والمعجزات لأنها لا تتفق مع العلم وأنا اتخذت الطريق العلمي، ستدرك أن نبوة الرسول بذاتها قائمة على الخوارق والمعجزات. الوعي معجزة المعجزات. فإذا صرت معه في هذا الأمر فلسوف تجد نفسك في آخر الطريق أنكرت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمد ناقص خوارق ومعجزات يساوي زعيم. لكن هذا تدركه عندما يكون لك وعي إسلامي. نعم، لماذا اندثر هذا الكتاب الآن؟ لأن المسلمين اليوم أصبحوا يتمتعون بالوعي الإسلامي. لاحظ ما يقوله ابن عطاء الله، ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. في أيضا كتب في هذا العصر أيضا من هذا القبيل أيها الإخوة، كتب ألفت في الإسلام لكن بدافع من إرضاء النفس لا من إرضاء الله سبحانه وتعالى. أنا كنت ولا أزال أحذر من كتب خالد محمد خالد. هذا الإنسان أعرفه عندما كنت في الخمسينات في القاهرة وأدرس في الأزهر، رجل متعلم من علماء مصر يلبس هذه الجلبة العريضة، وفجأة خلع الرجل العمامة والجلبة وأعلن بعده عن هذا النهج نهائيا، وأخذ يتباهى بالسلوك الآخر المنحرف، ويتعمد أن يرى في الملاهي، ويتعمد أن يرى وهو يراقص الفتيات. هذا شيء أنا كنت أراه وهو في نعم من عالم أزهري إلى إنسان سبور مدرن يتباهى ببعده عما كان مخلوعا به، وأخذ يؤلف الكتب الغريبة والعجيبة في هذا، وقرأت له. بعد حين شنأه الناس، يعني هو فعل هذا من أجل أن يلمع نجمه، ومن أجل أن يكون له شأن كبير بين من وعد له ذلك، وفعلا ارتفع له شأن وتعلق نجمه. إلى حين بعد فترة عندما بدأت الصحوة الإسلامية خطى نجمه، الصحوة الإسلامية جعلته فريدا في هذا النهج، والناس عرفوا أصله. وجدت أنه لم يصل إلى ما ابتغته نفسه، وصل إلى حين ثم إن نجمه خطى بعد ذلك. قالت له نفسه عد اركب الموجة الإسلامية الآن، اركب الموجة الإسلامية الآن، شهرتك الآن تقتضي أن تسير مع مقتبلات الصحوة. فألف كتابا سماه رجال حول الرسول. هل يخدع الواعي بهذا الكتاب؟ عندما تفتح الكتاب تشم منه رائحة الانتصار للذات، رائحة الانتصار للنفس. أظن ماذا يقول عن أبي هريرة؟ لاسترضاء من يتهجمون على سيدنا أبي هريرة ويحطمون سمعته. خطة استشراقية معروفة، لأن أبا هريرة من أكثر الناس رواية عن رسول الله، فهم يتصورون إذا حطمت سمعة سيدنا أبي هريرة في أذهان المسلمين فقد حطمت سمعة 500 حديث أو أكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يحطم سمعته في هذا الكتاب. انظر ماذا يقول، كيف يطيل لسانه على سيدنا عثمان، انظر كيف يطيل لسانه على سيدنا خالد ابن الوليد. سيدنا مالك يقول ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. انا قبل ان اقرا الكتاب وانظر الى سطوره احاول ان اتعرف على الكاتب، هل هو رباني المزعة؟ هل هو ممن لا يرضى عن نفسه؟ هل هو ممن جاهد في الله حق جهاده؟ أخذ هذا الكتاب وأضمه إلى صدري. أما إذا عرفت أنه نزاع إلى الانتصار لذاته، معجب بنفسه، فأنا أعلم أن هذا الإنسان يتسيده الذين يتربصون بدين الله عز وجل، يتسيده أولئك الناس بالمال، يتسيدونه بعطاء الشهرة، يتسيدونه بعطاء المناصب. ينبغي أن أعلم هذا، واضح هذا الكلام. أنا عندما أقارن، يعني أتحدث عن الوعي الإسلامي كيف يجعل الإنسان بصيرا بهذا الأمر، كتابان بموضوع واحد، رجال حول الرسول ألفه خالد محمد خالد هذا الذي رحل إلى رحمة الله، ونسأل الله أن يغفر له. نعم، مثله كتاب آخر اسمه صور من حياة الصحابة. عندما أفتح هذا الكتاب وأقرأ الصفحة الأولى الإهداء أجد ما يبكيني في هذا الكلام. أجد في هذا الكتاب رائحة التذلل والعبودية لله والإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. وعندما أنظر إلى سيرتي هذا وسيرة ذاك، أتمتع بشيء من الوعي الإسلامي. لابد أن أركل كتاب خالد محمد خالد وأخذ هذا الكتاب صور عن حياة الصحابة. نعم، إن هذا مثلا أيها الإخوة أقوله من هذه الحكمة. نعم، ولا أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خيرا لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. العالم الذي يرضى عن نفسه يخدعك يهشك لأنه عالم، يتخذ علمه وسيلة للتلاعب بعقلك، هذا شيء خطير جدا. نعم، أما الجاهل الذي لا يرضى عن نفسه فهذا الإنسان يفيدك ويعلمك كيف تتبعه في عدم رضاه عن نفسك. هذا الجاهل يقول والله نفسي التي بين جنبي تسيرني تغرني تخدعني، لو اتبعتها لأهلكتني، نفسي التي بين جنبي تقول كذا وكذا وكذا وكذا. وهو جاهل، هذا الجاهل لا يمكن أن يرضيك حاله بشكل من الأشكال. لكن العالم الذي يرضى عن نفسه يجعل من علمه وسيلة خداع وسيلة غش، وهذا شيء خطير جدا. فابتعد عن علم مثل هذا الإنسان، واعلم أن العلم سم يهلك إذا لم يكن صاحبه ربانيا نزعة. نعم، زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. هذا كلام إمام الغزالي. زيادة العلم في الرجل السوء، من هو الرجل السوء؟ الذي يرضى عن نفسه. نعم، كزيادة الماء في أصول الحنظل، الحنظل نبات يضرب به المثل في المرارة، مثل زيادة الماء في أصول الحنظل، كلما ازداد الحنظل ريا ازداد ثمره مرارة. نعم، الرجل السيء مثل هذا الحنظل، كلما أعطيته مزيدا من العيون كلما استخدمها في مزيد من الدجل والانحراف والبعد عن الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن عندما يكون الإنسان بعيدا عن نفسه، أنا أذكر شيء أيها الإخوة لا أزال أقوله، حضرت حياة الشيخ محمد شلتوت عندما كان شيخ أزهر، وعندما كان مشهورا وكان يفتي وكانت له كتاباته، له انحرافات في كتاباته، أفتى بنسبة بسيطة من الربا، أفتى بضرورة التغيير كثير من أحكام الله في الأحوال الشخصية، أنكر وبسخرية نزول سيدنا عيسى قبل قيام الساعة إلى الأرض، وكان يتصور أن سيدنا عيسى مات، وكان يسخر ممن يعتقدون أن سيدنا عيسى لا يزال حيا مرفعا إلى السماء، وكان يقول مستهترا ومستخفا وهازئا الله هي السماء أرافة، يعني هي سماء مقبرة حتى يدفن في. نعم، لكن انظروا، كان كل هذا نتيجة لرضاه عن نفسه، ولأنه بهذا وصل إلى المناصب ومن إلى ذلك. أقول أن هذا مدير عالم شيخ بس مدير، عندما وقع في براثن المرض شلل قبل وفاته، بقي مدة طويلة، علم أن نفسه لم تعد صديقة له وأن نفسه آلكته. نعم، فخاصمها عن غيره وأعلن عن خصومته لنفسه. عندما خاصم نفسه تاب إلى الله من كل من هذه الأشياء، فكان يقول لأولاده الذين كانوا يعودون إليه، يعودونه في مرضه، كل ما عاد إليه إنسان يفتح هذه المناسبة ويقول أشهدكم أني قد تبت إلى الله من كذا وكذا 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 مما كنت أقوله. نعم، ولنا أصدقاء كانوا يحضرون مجلسه وسمعوا منه رجوع عهد عن هذه الأمور. طيب لماذا؟ هو عالم، علمه لم يتغير. شيخ محمود شلتوت علمه قبل مرضه وبعد مرضه هو، لماذا كان يقول بهذه الأشياء إبان قوته وعندما كان يمنى بأن يكون ذا مناصب ثم رجع عنها؟ العلم ما تغير، لماذا؟ لأن نفسه فيما مضى كانت مهيمنة عليه وكان راضيا عنها، فكان يقول هذا الكلام إرضاء لنفسه، وكان يجعل العلم خادما لنفسه. لما سخط على نفسه ولما شم رائحة الموت، طيب رجع إلى ما يقوله العلم الحقيقي وترك الخداع، فكان يستشهد الناس على أنه رجع وتاب إلى الله عز وجل. وأنا قلت تعليقا على هذا، قلت أسأل الله عز وجل أن يقبل توبته، والبار يقبل توبته، لكن ماذا عسى عن الكتب التي تسير ولا تزال تسير بين الناس، والتي سطرت فيها تلك الفتاوى وتلك الأمور؟ نعم، كان جميلا أن أسعفه الزمن ولم يعني تسرع إليه المنية ليكتب كتابا أو كلاما يعلم فيه أنه عندما قال ذلك الكلام السابق كان يرضي بذلك نفسه التي بين جنبيه، ولم يكن يرضي بذلك ربه، وأنه كان يتخذ من العلم أداة لخداع الناس. أما الآن فقد تحرر من غوائل نفسه، انظروا ماذا تصنع النفس بالإنسان. هذا المبدأ أيها الإخوة دعوه نصب أعينكم. نحن اليوم نعيش في عصر العلم يتخذ أداة لإرضاء النفوس، ولا يتحرر من هذا إلا من تحرر من نفوسهم وغوائل نفوسهم. عندما تدخل مكتبة من المكتبات نصف الكتب التي تعد كتب إسلامية سطرت واستخدم فيه العلم لإرضاء النزوات، وكلمة النزوات تعبير آخر عن النفس، لإرضاء النزوات. فلا تخدع عنكم العناوين، إياكم، وافعلوا، ضعوا كلام سيدنا مالك شعارا لكم، انظروا عن من تأخذون دينكم. نعم، قيل لي طيب هو خالد محمد خالد تاب إلى الله، طيب يا أخي ماذا لا تأخذ المثل القائل خذ ما صفى ودع ما كدر؟ لماذا؟ هنالك الماء الصافي وهنالك الماء الذي اختلط فيه الصافي بالملوث. تشرب من الماء الملوث بالماء الصافي يلتمع أمام عينك؟ لا أحد يفعل هذا بشكل من الأشكال. ثم من قال لك إنه تاب؟ هنالك أناس يركبون الموجة، يركبون الموجة. فيما مضى كانت موجة العلمانية والتقدمية كانت هي رائجة يركبونها، تلك الموجة غابت وأصبحت موجة الصحوة الإسلامية، اليقظة الإسلامية، التوجه الإسلامي. الآن تذهب إلى أي مكتبة، أي الكتب أرواج، يقول لك الكتب الإسلامية أرواج. إذا ينبغي مكتب في الإسلام، مكتب في الإسلام، لأنها هي التي هي البضاعة التي تروج اليوم، تروج اليوم. هذا الشيء ينبغي أن يكون لنا وعيا فيما يتعلق بأمره. نعم، ثم الإنسان المسلم له بصيرة وله عقل، بعقله يزن الأشياء، ببصيرته يشم. أنا عندما أمسك كتابا في الصفحة الأولى فقط أقرأ، إما أن أنتعش في هذا الكتاب فأقرأه إلى نهايته، وإما أن يقسو قلبي من خلال قراءة لهذا الكتاب فألقيه جانبا. وسنتمم هذه الحكمة إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.